هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
لكن حين يبدأ الله بإجبارنا على الذهاب إلى العمق، قد نشعر فعلاً بالإحراج، كأن يقولوا: حسناً، تظنين أنك غفرتي؟ لماذا إذن تذهبين في الاتجاه المعاكس كلما رأيته؟ سأطرح عليكم هذا السؤال وأعرف الإجابة مسبقاً. هل سبق لكم أن تأذيتم؟ تعرضتم للاستغلال أو للانتهاك؟ كذبوا بشأنكم أو كذبوا عليكم؟ تعرضتم للغش أو للخداع؟ هل سبق أن فعلتم الكثير من أجل شخص ما وحين احتجتم إليه أدار لكم ظهره؟ هذا صعب، أليس كذلك؟ بعد كل ما فعلته من أجلك. إن كنت أريد أن أكون مسيحية جيدة، علي أن أعود وأقول: حسناً، إن كنت أتوقع منه أن يعاملني بالمثل، فهل كنت حقاً أعطيه بدون مقابل؟ أم كنت أشتري نقاطاً ليكون مديناً لي بشيء ما؟ فلنذهب إلى العمق الليلة. دعونا لا نقارب هذا الأمر بشكل سطحي، دعونا نسبر أغواره وننتهي منه. حسناً، أفضل مثال في الكتاب المقدس هو يوسف. ربما سئمتم السماع عن غفران يوسف لإخوته، لكن قصته مدهشة للغاية. كان إخوته يغارون منه لأنه كان الطفل المدلل، وكان لديه قميص مميز، كانت ألوانه جميلة، ولم يرق لهم ذلك. وفوق ذلك رأى حلماً بأنه سيتسلط عليهم جميعاً وأنهم سيسجدون له، ولكونه فتياً وبسبب جهله وغبائه أخبرهم بحلمه. لكن خطأه الأكبر كان عدم النضج وليس أبداً الشر، إذن كانوا يكرهونه. يقول الكتاب إنهم كانوا يكرهونه، وهم باعوه لتجار العبيد، كانوا يريدون أن يقتلوه، ويخبر أباهم أن وحشاً افترسه. لكن انتهى بهم الأمر ببيعه، وقالوا لأبيهم إنه مات. وضعوا دماء على قميصه وأعادوه إليه، ثم باعه تجار العبيد لرجل ثري يدعى فوطيفار. راق يوسف لزوجة فوطيفار، وكان يحافظ على استقامته أمام الله مهما كلفه الأمر. أريد أن أكرر ذلك، كان يحافظ على استقامته أمام الله مهما كلفه الأمر شخصياً. ربما مرة أخرى، نحن بحاجة لأشخاص لديهم مستوى من الاستقامة لا ينزلون عنه مهما كلفهم ذلك. المساومة بين الأشخاص الذين يسمون أنفسهم مسيحيين تدمر تماماً سمعتنا كشخص يلجأ إليه المحتاجون إلى المساعدة. فالذين يغرونكم بالمساومة سيكرهونكم إن ساومتم. إنهم يريدون أشخاصاً يفعلون الصواب، إنهم يريدون قدوة. سأكرر ذلك، حافظ يوسف على مستوى استقامته، وبدلاً من الذهاب معها إلى السرير كما أرادت، رفض ذلك. كذبت بشأنه واتهمته زوراً، وزجه فوطيفار في السجن، وبقي هناك نحو 13 عاماً بسبب شيء لم يفعله. مر هذا الشاب بوقت عصيب، وحين كان في السجن التقى ساقياً وخبازاً كانا هناك بسبب ذنب اقترفاه. كانا في بيت فرعون وكانا يريدان أن يطلق سراحهما، وحلما حلما تمكن يوسف من تفسيره، ثم خرجا من السجن. ومن الأشياء التي قالها لهم يوسف هو: لا تنسياني. وماذا فعلا؟ نسياه وتركاه هناك. لكن أخيرا حلم فرعون حلما وفسر يوسف الحلم، و أحضره فرعون إلى بيته، والكتاب المقدس يخبر القصة من البئر إلى القصر، وانتهى به الأمر بأن يكون المسؤول الثاني. حسناً، سنحت له أخيراً الفرصة لمجازاة إخوته، للانتقام، ولم يكن ذلك من شيمه. لقد غفر لهم وعالهم لبقية حياتهم، وقال شيئاً من الصعب قبوله في بعض الأحيان، لكنه قال: ما قصدتم لي به شراً الله قصد لي به خيراً. بعبارة أخرى، سمح الله بذلك بهدف إنضاج يوسف. وتعلمون، نحن لا ننمو في الأوقات الجيدة، نستمتع بالأوقات الجيدة، لكن ننمو في الأوقات العصيبة. والأشخاص الذين مروا بأشياء صعبة وهم الآن على المقلب الآخر، ستنظرون إلى الوراء وتقولون: هذا هو المكان الذي أصبحت فيه رجلاً أو امرأة، والذي نموت فيه في الله. لأننا حين نواجه المصاعب، وهذا امتحان. إحدى رسائل الغد ستكون: دع امتحانك يصبح شهادتك. وعلينا أن نذكر أن الشهادة تبدأ بامتحان، امتحان. والكثير من الأشخاص بعد أن يمروا بامتحان لا يتبقى لهم سوى الأنين، ولا يصلون إلى الشهادة. نحن نحب يسوع جداً حين لا نتألم. نحن نحب الرب جداً، ويسرنا جداً أن نسبحه حين نحصل على الترقية، حين نجد رجل حياتنا، أو حين نتخلص منه، أو أياً يكن الأمر. لكن الله سيمتحننا بأوقات عصيبة، وسأريكم آيات لنرى إن كنا سنحفظ وصاياه أم لا، وإن كنا سنحبه في الوادي بقدر ما نحبه على قمم الجبال. والله يفعل هذا لأنه يريد استخدام كل واحد منا. لدى الله خطة وهدف لكل واحد منا، ولا يوجد شخص واحد مستثنى. لدى الله خطة، وهو بحاجة إلى كل واحد منا. إن ظننتم أن من سيربح العالم هم حفنة من المبشرين على المنابر أو البعض على شاشات التلفزة، فأنتم مخطئون، لأن معظم المحتاجين إلى يسوع لا يأتون إلى الكنيسة ولا يشاهدون التلفاز المسيحي، ما لم يعلق تلفازهم لسبب ما ولم يتمكنوا من إطفائه. وقد أخبرني أحدهم بذلك، قال: لقد أرعبتني. قال إنه كان منتشياً بالمخدر وقام بتشغيل التلفاز، فرآني ولم يشأ أن يسمعني، فحاول تغيير القناة لكنها لم تتغير. قال: الزر الوحيد الذي كان يعمل كان زر رفع الصوت. جلب بطاريات جديدة ووضعها ولم يتغير شيء، لم يستطع التخلص مني، وما أن انتهى برنامجي حتى عمل جهاز التحكم ثانية. قال إنه خر على ركبتيه وتاب ونال الخلاص حقا. لكن معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المسيح هم في أماكن عملكم، إنهم في أحيائكم، إنهم في المتاجر التي تذهبون إليها. وكل مؤمن وكل مؤمنة هم مدعوون من الله، نعم ليستمتعوا بالحياة، لكن ليفعلوا شيئاً أبعد من ذلك بكثير، ليشاركوا الآخرين بما فعله الله من أجلهم. وإن كنتم خائفين من، تقولون: لا أجيد التكلم مع الناس، أظن أن بإمكاننا التبشير مع إبقاء أفواهنا مقفلة. ما علينا القيام به هو الخروج إلى العالم والتصرف كمسيحيين. برأيكم ماذا يحدث حين يسيء أحدهم معاملتكم؟ أنتم تعلمون وهو يعلم أنه أساء معاملتكم، وفجأة تطرأ عليه حاجة وتكونون أول من يتقدم ويقول: أود أن أساعدك في ذلك. حسناً، تعلمون لا شيء يحرج أعداءنا أكثر من مساعدتنا لهم حين يواجهون المتاعب، ولا شيء يغضب الشيطان أكثر من محبتنا لأعدائنا، لأنه ما إن نبدأ بذلك حتى يفقد سيطرته علينا. الشيء الوحيد الذي يقف في طريقنا هو مشاعرنا. لكن تعلمون، نحن أكثر من مجرد مشاعر. مشاعرنا هي شيء نمتلكه، ولا يجب أن ندعها تمتلكنا. بإمكاننا أن نفعل الصواب دون أن نشعر برغبة في فعله. آمين، دعوني أكرر، بإمكاننا أن نفعل الصواب دون أن نشعر برغبة في فعله. إن كنت لا أفعل الصواب إلا حين أشعر برغبة بفعله لكنا في فوضى عارمة. إذن بولس تأذى عدة مرات. لدي مجموعة من الآيات المدهشة هنا. 2 تيموثاوس 4:9-17 قال بولس: بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماسا إذ أحب ملذات العالم الحاضر قد تركني وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطية. يبدو أن كل الرجال كانوا مشتتين. حدث لذلك حين دعاني الله للبدء بتعليم الكتاب المقدس. كنت في كنيسة في وقت لم يكون فيه يدعمون استخدام المرأة في الخدمة. لم أكن أعرف أن هناك مشكلة في الأمر، لأني اعتقدت أن علي أن أفعل ما يريد مني الله فعله. لكن تعلمون، تشتت أصدقائي، ذهبوا كل في اتجاه، وفجأة صرت موضوع ثرثرة الجميع. طلب منا مغادرة كنيستنا، خسرنا أصدقاءنا، نابذتنا العائلة. إن أردتم أن يستخدمكم الله فعليكم أن تكونوا على استعداد لدفع الثمن، لأن ذلك ليس سهلا دائما. أنتم لا تصفقون بشدة، لم تعودوا واثقين من أنكم تريدون أن يستخدمكم الله. يا إلهي يا إلهي، استخدمني استخدمني طالما الأمر مريح. قال لوقا وحده معي: خذ مرقس وأحضره معك لأنك نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. متى جئت أحضر الرداء الذي تركته في ترواسا عند كاربوس. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة. انتبهوا الآن، لكن ذلك لا يهمني، لأن الرب سيجازيه حسب أعماله. أليست هذه حرية؟ هذا الرجل أساء معاملتي جدا، لكني لن أقلق ولن أفكر في ذلك. سأسلم الأمر للرب وسيهتم الله به. سيهتم الله بالأمر. قال: فاحتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يدعمني أحد ليدافع عني أو يحضر معي، بل الجميع تركوني. اسمعوا هذا، ليت ذلك لا يحسب عليهم من الله. أي مسيحية نتعامل معها هنا بالمقارنة مع ما لدينا اليوم؟ قد أقدم هذه الرسالة في أي مكان أريد الذهاب إليه، أي كنيسة، أي ساحة كبيرة، وفي النهاية قد أطلب من المحتاجين إلى الصلاة لكي يغفروا لشخص ما أن يقفوا. وأعرف أن 80% من الحضور سيقفون في كل مرة في 42 عاما من الخدمة. سأختبركم الليلة وسأرى مدى صدقكم. لكن تعلمون، هذا مخيف وهو يقلقني، لأننا لا نكون أقوياء إلا حين نكون متحدين، وعلينا أن لا ندع الشمس تغرب على غيظنا، لأن هذا يعطي الشيطان موطئ قدم في حياتنا. لذلك أسميت هذا الكتاب أسدي خدمة لنفسك واغفر. أنتم لا تفعلون شيئاً لأجل أعدائكم، إنهم لا يبالون حتى، لكن حين تغفرون لهم وتصلون لأجلهم فقد يكشف الله الحقيقة لهم، وقد يصلون إلى التوبة، وقد يصبحون مخلصين بدل هالكين. وهذا هو عملنا كمساعدين لله. سأعود إلى الآية 16. في احتجاجي الأول لم يدعمني أحد أو يحضر معي، بل الجميع تركوني. ليت ذلك لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي. الجميع تركوه، لكن الله لا يتركنا. الله لا يتركنا. لن أبقى غاضبة من جماعة ما بينما أحاول أن أقيم علاقة وثيقة مع الله وأتوقع رضاه على حياتي. الأمور لا تسير هكذا. حين يطلب منا الله شيئاً ما فهو يعنيه، وكل ما يطلب منا فعله هو لمصلحتنا، إنه ليس لأجله بل لأجلنا. إن طلب الله أن نعطي 10% من مداخيلنا فهو لا يحتاج إليها، بل هذا لأجلنا. هناك سر في الأمر، إنه لأجلنا. شيء سيساعدنا حين يقول اغفروا لأعدائكم مهما أساءوا معاملتكم وباركوهم، فهو يعني ما يقول. وحين لا نفعل ذلك نؤذي أنفسنا، وحين نفعل ذلك سنرى رضا الله على حياتنا، والمجازات التي سيأتي بها إلينا ستفوق بكثير ما فعلوه بنا. البعض يفكر لكنك لا تعرفين ما فعلوه بي، لا تعرفين ما فعلوه بي. أنا لا أعرف، لكن أعرف ما فعله بي أبي، وأمضيت سنوات كثيرة أكرهه، وهذا جعلني مرة النفس وجعلني صعبة المراس. والذي في داخلنا سيخرج منا إلى الآخرين. هيا، قلت الذي في داخلنا سيخرج منا إلى الآخرين. في بعض الأحيان لا نفهم المرارة والاستياء والمواقف التي تصدر عنا. أنا لم أفهمها، وكنت أظن أني غفرت لأبي إلى أن طلب الله مني أن أساعده، فانتهرت الله ظنة أن ذلك كان الشيطان. ظننت أنه من المستحيل أن يطلب مني الله أن أفعل ذلك. كانا يعيشان في ميزوري، وقال الله قربيهما إليك واعتني بهما إلى أن يتوفيا. هل كان هناك شيء في يريد أن يفعل ذلك؟ ولا ذرة من كياني كانت تريد أن أنفق المال عليهما، أن أفعل أي شيء لأجلهما، أن أراهما، أن أعطيهما أي شيء. لا شيء. لكن صدقوني، كانت تلك أعظم خدمة أسديتها لنفسي طوال حياتي. يضحك الناس حين أقول هذا، لكنها الحقيقة، والله يعلم ذلك، ولا جدوى من الادعاء. كانا عجوزين جدا، ففكرت تعلمون. يمكنني فعل أي شيء لبضع سنوات. حسنا، لدينا أعمار طويلة في سلالاتنا. كانت أمي في 90 حين توفيت. اعتنيت بعمتي أيضاً، وكانت في 90. توفي أبي في 86، وكان لدي جد عاش حتى 100. كنت أراجع إحصائيات عن نسبة الأشخاص الذين يعيشون حتى 100 أو أكثر، فإذا هي 2.02% فقط من مجموع السكان، ومعظمهم من النساء. ويقولون إن الأمرين المؤثرين في طول العمر هما أن نكون أنثى وأن يكون لدينا أعمار طويلة في سلالتنا، لذا سأبقى هنا لبعض الوقت، أظن ذلك. هذه ليست المرة الأولى التي تسمعون فيها رسالة عن الغفران للآخرين. ربما سمعتم، لا أدري، 20 أو 30 رسالة حسب مدة وجودكم في الكنيسة، لكن ممن أنتم غاضبون؟ بسبب من لا تزالون مستاؤون أو تشعرون بالمرارة؟ المرارة هي ذلك الشيء الخفي، لأننا نقول لقد غفرت له. يظن المسيحيون أننا إن تلون صلاة أنا أغفر لك، هيا تعرفون عما أتكلم. الأمر مثل حسنا يا رب، أنا أغفر له. لقد دونت اختبارا قليلا هنا. تظنون أنكم غفرتم لشخص ما؟ بماذا تشعرون حين تسمعون أن هذا الشخص تبارك؟ أو حين تسمعون شخصا آخر يمدح ذلك الشخص؟ صدقني إنه رجل رائع، وأنتم تقولون حسنا. ربما ليس كثيرا. هيا. لكن حين يبدأ الله بإجبارنا على الذهاب إلى العمق، قد نشعر فعلا بالإحراج، كأن يقول حسنا تظنين أنك غفرت، لماذا إذن تذهبين في الاتجاه المعاكس كلما رأيته؟ لماذا تقشعرين كلما سمعت أن شيئا جيدا حدث له؟ هل تصلين من أجل أن يتبارك؟ كنت أكلم أحدهم قبل أيام، وعرفت أنه لا يزال غاضبا من شخص ما بسبب أمر حدث منذ وقت طويل، ويريدني أن أكون غاضبة أنا أيضا منه. قلت لن أغضب منه، لن أفعل ذلك. ثم بقيت نصف ساعة أحاول إقناعه أنه لا يجدر به ذلك أيضا، والمسألة هي أن الشخص الذي كنت أكلمه لم يكن يدرك حتى أنه لا يزال لديه عدم غفران في قلبه. لكن مسألة المرارة تلك، أعني حرفيا، إن وضعتم شيئا مرا في فمكم ستقولون. إن فكرتم بالأمر، حين تشعرون بالمرارة حيال شخص ما وتسمعون شيئا جيدا عنه، سيكون لديكم نفس ذلك التعبير. الأمر مثل هيا، بل ستلعقون شفاهكم بعض الشيء مثل بإمكانكم جميعا فعل ذلك. لكني أحبك بمحبة الرب. لا يمكنني احتمال ذلك. أذكر أن القسى كثيراً ما كان يجبرنا على فعل ذلك. القساوسة يريدون منا فعل أشياء لن يفعلوها شخصياً. وكانت هناك فتاة آذتني بشدة ولفقت الأكاذيب بشأني. أحب شخصاً ما بمحبة الرب، كانت أول شخص أراه وكنت مثل وكأن الروح القدس قال لي انتهي من الأمر. كي نهدم الحصون علينا أن نفعل الشيء الذي يصعب علينا فعله. هيا، آية واحدة فقط. إن لم نغفر لأعدائنا فلن يغفر الله لنا. هذه أبسط خلاصة في الكتاب المقدس. اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر أيضا. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين إلينا. في متى 6 يقول إن لم تغفروا أنتم لا يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات أيضا. إن لم يغفر الله لنا فسيكون هناك هو بيننا وبين الله، وهذا سيؤثر على حياتي كلها. لقد عشت لسنوات قضيت الكثير منها غاضبة من شيء ما. هناك شيء ما يمكن أن نغضب منه طوال الوقت ما لم نكن حذرين، لكن لا تضيعوا المزيد من وقتكم. أتمنى أن تقولوا بعد هذا المؤتمر فهمت، هذا يكفي، لن أضيع يوماً آخر من حياتي بالغضب من أي شخص. آمين. من كان بحاجة لهذا؟ حسناً. تتكلمون عن الحصول على مزيد من القوة في حياتكم، ابدأوا بالعيش بلا غضب وانظروا ما سيصنعه الله لأجلكم. أتعرفون لماذا سيكرمكم؟ لأنه يعرف أن الأمر صعب. لكن إن انتظرتم أن يظهر الله حقكم فلن يتمكن الآخرون من إيذائكم. سيقلب الله الأمور دائماً ويكافئكم، لكن فقط إن فعلتم ذلك بطريقته. لنتعلم أن نغفر بسرعة لنتجنب فخ شعور بالإهانة، فلنغفر لأعدائنا ونصلي لأجلهم. هذا لا يغيرهم هم فقط، بل يغيرنا نحن أيضاً. حين نطلق الآخرين سيتعامل الله معهم. نحن لا نستطيع تغييرهم، لكن الله يستطيع.